إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فقد شب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مبلغ الرجال، ولم يزل الله تعالى يحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية، فكان أبعد الناس عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال، متهيئاً لما أعد الله له من الكرامة والرسالة. وقد مر به من الوقائع ما يشهد بحفظ الله له في صغره ووقايته له من أفعال أهل الجاهلية. فلما أعادت قريش بناء الكعبة، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة، فقال له العباس رضي الله عنه: اجعل إزارك على عاتقك ليقيك من الحجارة. ففعل، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، فقال: إزاري. فشد عليه إزاره. ولما بلغ 14 سنة أو 15 سنة، هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان، وسميت حرب الفجار بذلك لأن القتال جرى في الشهر الحرام ففجروا فيه جميعا. وكان الذي أهاجها أن عروة الرحال ابن عتبة أجار تجارة للنعمان بن المنذر، فقال له البراض بن قيس أحد بني ضمرة ابن كنانة: أتجيرها على كنانة؟ قال: نعم، وعلى الخلق أجمعين. فخرج فيها عروة الرحال ولحقه البراض يطلب غفلته، حتى إذا صار بواد في عالية نجد غفل عروة، فوثب عليه البراض فقتله في الشهر الحرام. وقال البراض في ذلك: وداهية تهم الناس قبلي، شددت لها بني بكر ضلوعي، هدمت بها بيوت بني كلاب، وأرضعت الموالي بالضروع، رفعت له بذي ظلال كفي، فخر يميد كالجذع الصريع. فأتى آت إلى قريش فقال: إن البراض قد قتل عروة وهو في الشهر الحرام، فهبوا للحاق بالبراض ومن معه فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم، فاقتتلوا حتى إذا جاء الليل دخلوا الحرم فأمسكوا عن القتال. ثم التقوا بعد هذا اليوم أياما، والقوم متساندون كل قبيلة على جهة. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم قد أخرجه أعمامه معهم، وكان يرد على أعمامه نبل عدوهم إذا رموهم بها. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 عاما شهد حلف الفضول، وكان هذا الحلف أكرم حلف سمع به وأشرفه عند العرب، وقد كان له أبلغ الأثر في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى امتدحه بعد ذلك بقوله: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت له في الإسلام لأجبت، حيث تعاهدت قريش على نصر المظلوم على ظالمه. وكان هذا الحلف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، وبعد حرب الفجار 4 أشهر. وكان هذا الحلف يشبه حلفا قديما كان بمكة أيام جرهم، قام على التناصف والأخذ للضعيف من القوي وللغريب من قاطن الأرض، وكان الداعي إليه 3 من أشرافهم كلهم يسمى الفضل: الفضل بن الحارث، والفضل بن وداعة، والفضل بن فضالة. فقامت قريش بهذا الحلف وسمته حلف الفضول، وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر،
وكان أول من تكلم بهذا الحلف ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب. وسبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه فاستعدى عليه الناس فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل وانتهروه. فلما رأى الزبيدي الشر وقف على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في مجالسهم حول الكعبة فنادى بأعلى صوته: يا آل ثهر، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مكرك؟ فاستمعت قبائل من قريش إلى الحلف واستمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، فصنع لهم طعاما، فتحالفوا في شهر ذي القعدة وتعاقدوا وتعاهدوا بالله على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو ممن دخلها من سائر الناس إلا كانوا معه، وكانوا على من ظلم حتى يؤدى إليه حقه. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. وقال الزبير بن عبد المطلب في ذلك: حلفت لنعقدا حلفا عليهم وإن كنا جميعا أهل داري، نسميه الفضول إذا عقدنا، يعز به الغريب لذي الجوار، ويعلم من حوالي البيت أن أبات الضيم نمنع كل عار. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة تزوج صديقة النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وسنها 40، وقد كانت مطمع العرب لما جمع الله لها من العقل والحكمة، إلا أنها طمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم لما علمت عنه مما جمع من صفات الخير، وهي أول امرأة تزوجها ولم يتزوج عليها غيرها في حياتها، وأول امرأة ماتت من نسائه، وأمره جبريل عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليها السلام من ربها وأن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان أسبقهم إلى الإسلام من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأولهم من النساء خديجة بنت خويلد. وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال على مالها مضاربة، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها تاجرا إلى الشام وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها واستحسن ما عرضت عليه، وخرج في مالها ذلك مع غلام لها يقال له ميسرة. فلما بلغ الشام نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان، فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجارته التي خرج بها واشترى ما أراد أن يشتري، ثم رجع قافلا إلى مكة. وكانت خديجة امرأة حازمة رفيعة القدر، ولما أراد الله كرامتها فإنه لما أخبرها ميسرة عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إليه وعرضت نفسها عليه وقالت له: يا ابن عم، إني قد رغبت فيك زوجا لقرابتك وقدرك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك وكانت خديجة أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، وكل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه. فلما قالت خديجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسد فخطب منه خديجة فتزوجها عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج خديجة يشتغل برعي الغنم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط، أي بجزء من الدنانير أو الدراهم. والحكمة في إلهام الأنبياء لرعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم واكتساب الحلم والسكينة، كما قال صلى الله عليه وسلم: السكينة في أهل الغنم، أي الوقار والرحمة أو الطمأنينة، مأخوذ ذلك من سكون القلب. وذلك أنهم يكتسبون من مخالطتهم لها من الحلم والشفقة والصبر على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها عنها من سبع وغيره واختلاف طباعها وضعفها واحتياجها إلى الرعاية، ما يألفون بسببه الصبر والحلم والسكينة حتى يكون لهم ذلك طبعا وسجية، حتى إذا كلفوا بمهام النبوة اعتادوا على تلك الأخلاق فعرفوا اختلاف طباع الناس وتفاوت عقولهم فأحسنوا الرعاية لهم وتحملوا المشقة في سبيل ذلك، وهذا أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعمله برعي الغنم بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله دليل على ما كان عليه الصلاة والسلام من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه سبحانه وتعالى. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة عمدت قريش على هدم الكعبة وتجديد بنائها، وقد حملهم على ذلك أن الكعبة كانت من حجارة فوق القامة، وكانت السيول تأتي من فوق ردم جعلته قريش دونها، فسقط الردم فخافوا أن يدخلها الماء، فعزموا على أن يشيدوا بنيانها وأن يسقفوها وأن يجعلوا لها بابا واحدا من ناحية الشرق ويجعلوه مرتفعا لئلا يدخل إليها كل أحد، فيدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، فأعدوا لذلك نفقة وعمالا، ثم غدوا إليها ليهدموها على شفق وحذر أن يمنعوا من الذي أرادوا. فلما تقدموا لهدمها هاب الناس ذلك وخافوا منه، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع، اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين، فانتظر الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا من هدمها. فأصبح الوليد غاديا على عمله فهدم، وهدم الناس معه حتى انتهوا إلى أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أرادوا أن يأخذوا في بنيانها وأحضروا عمالهم رأوا حية قد أحاطت بالبيت رأسها عند ذنبها لا يدنو منها أحد إلا فتحت فاها، فلم يقدر رجل منهم أن يتقدم ليبني، وأشفقوا من الحية شفقة شديدة وخشوا أن يكونوا قد وقعوا مما عملوا في هلكة، وكانت الكعبة حرزهم ومنعهم من الناس ومنعتهم من الناس وشرفا لهم. فلما التبس عليهم أمرهم وتحسروا بسبب ما وقعوا فيه قام المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ناصحا لهم وآمرا إياهم ألا يتحاسدوا في بنائها ولا يتشاجروا وألا يدخلوا في بنائها مالا حراما. وقام أبو وهب بن عمرو وهو من أخوال أبي النبي صلى الله عليه وسلم وكان شريفا ممدحا، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. وبينما الحية يوما تشرف على جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث الله عليها طائرا فاختطفها فذهب بها، فقالت قريش عند ذلك: إنا لنرجو أن يكون الله تعالى قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رقيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت، فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها، وكان بمكة رجل قبطي نجار فهيأ لهم بعض ما يصلحها فبنوها على ذلك، ولكن قد قصرت بهم النفقة فأخرجوا منها الحجر. ومما جرى حال بنائها أن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، وكانت كل قبيلة تبني على حدة، فلما بلغ البناء موضع الركن الأسود اختصموا في الحجر الأسود كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه وتنال شرف ذلك دون الأخرى، فتناحروا وتنازعوا طويلا وتحاوروا حتى أعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فقال أبو أمية بن المغيرة، وكان حينها أسن قريش: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم حكما فيما تختلفون فيه، أول من يدخل من هذا الباب، من باب المسجد. ففعلوا، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه قالوا: هذا محمد، هذا الأمين، رضينا. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بثوب. فأحضروه إليه وأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده صلى الله عليه وسلم، ثم بني عليه. وكان إجماعهم على رأيه دليل فضله، واتفاقهم على صدقه واستقامة حاله حتى قبل أن يبعث صلوات ربي وسلامه عليه، لتقوم عليهم الحجة من أنفسهم على أنفسهم إن كذبوه بعد ذلك وردوا قوله. ولما تقارب زمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى يتحدثون بأمره صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، لما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه. ومن ذلك يعلم أن جميع الأنبياء بشروا به صلى الله عليه وسلم وأمروا باتباعه، وهذا دليل على علو مقامه على البشر وبيان فضله. ومن أجل ذلك فقد بعثه الله تعالى في خير القرون وفضله على سائر الخلق أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وقد اصطفاه سبحانه وتعالى من خير البيوت نسبا وأعلاها حسبا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وكان صلى الله عليه وسلم في ذروة من قومه في نسبه، وهكذا كان الأنبياء من بعد لوط عليه الصلاة والسلام يكونون أعلى أقوامهم نسبا. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى من استضعاف قوم لوط له، قال: رحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فما بعث الله بعده من نبي إلا في ذروة من قومه، أي أعلى نسب قومه، حتى تكون له عشيرة يستند إليهم، فيحصل له بسبب ذلك العز والمنعة والحماية. فما أنه كان من عادة العرب ألا تذعن في الأمور الكبيرة ولا تستجيب إلا لذوي الأنساب العالية، وحتى لا يظن ظان أنه قد اتخذ دعواه للنبوة والرسالة وسيلة لتغيير وضعه الاجتماعي. ولذلك لما التقى هرقل الروم بأبي سفيان بن حرب قبل أن يسلم، سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأسئلة، وكان أول ما سأله عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. فقال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.